الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: جامع بيع الطعام. من عادة الإمام مالك أنه إذا ذكر أبوابا في كتاب معين ثم انتهى من هذا فإنه يعقد بابا يسميه جامع كذا، يجمع فيه من الأحاديث والآثار ما لم يسبق فيما سبق من الأبواب. وهنا بعد أن تحدث مسائل في البيوع قال جامع بيع الطعام. قال مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب، وقال محمد بن عبد الله بن أبي مريم هذا مولى بني سلام يروي عن سعيد ويروي عنه مالك، سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام. إني رجل أبتاع الطعام يعني أشتري طعام، يكون من السكوك بالجار، وهذا الطعام هو سكوك من الجار، وقد عرفنا أن الجار هو ميناء المدينة من جهة البحر الأحمر، فمن عادة الولاة أنهم يوزعون أوراقا فيها أن لفلان كذا وكذا من الأطعمة، والناس يتبايعون هذه الأوراق التي فيها الطعام فيشتري الورق ويستلم الطعام، ثم بعضهم يتاجر في الأوراق، فقد تمر هذه الأوراق في أكثر من يد، هذا يشتري ثم قبل أن يقبض الطعام يشتري شخص آخر الورق، ثم قبل أن يقبض الطعام أيضا يشتري شخص آخر وهكذا. وقد مر أن هذا عده بعض صحابتي من الربا في قصة مروان بن الحكم، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، ربما اشتريت منه يعني من هذا الطعام بدينار ونصف درهم، يعني أحيانا يكون هناك طعام يساوي دينار وشيء من الدراهم، أقل من درهم كامل. ها؟ لا، هنا يقول نصف درهم، أقل من درهم يعني دينار وزيادة، هذه الزيادة لا تصل إلى درهم كامل. ثم لا توجد هناك نصف درهم ولا ربع درهم ولا ثمن درهم، ما كانت هناك قطع تمثل نصف الدرهم أو ربع الدرهم أو ما أشبه ذلك، وهذا اشترى بدينار ونصف درهم. طيب، فأعطي بالنصف طعاما. ها؟ أفأعطي بالنصف طعاما، هذا الذي اشترى بدينار ونصف درهم، ها؟ عليه أن يستلم الطعام ويدفع دينارا ونصف درهم. طيب، لا يوجد شيء اسمه نصف درهم في العملة المتوفرة، لا في نصف درهم، فيقول: أفأعطي بالنصف يعني نصف درهم طعاما. فيقول: الآن إذا استلمت الطعام ودفعت دينارا وبقي علي نصف درهم، آخذ شيئا من الطعام وأعطي هذا الرجل. قال سعيد الله: ولكن أعطي أنت درهما وخذ ببقيته طعاما، لأنه سعيد يخشى أنه يكون هناك بيع طعام بطعام بعضهم مؤجل، وهذا رجل، هذا الرجل اشترى هذه الحنطة بدينار ونصف درهم، طيب لما قبض الحنطة وأراد أن يدفع الدينار ونصف الدرهم لا وجد نصف الدرهم، فيقول أنا أعطي طعاما مقابل نصف الدرهم من عندي، فصار الآن بيع الطعام بطعام، هذا لا يجوز. لكن كيف السبيل؟ يقول أعطي أنت الدرهم، أعطي هذا الرجل لو يترك هذا كله، ها؟ طيب يقول أعطي أنت الدرهم كاملا، يقول أنت سدد وادفع دينارا ودرهما كاملا، هذا له نصف الدرهم، تقول له أعطني بنصف الدرهم طعاما آخر، فصار الآن حنطة أو طعام مقابل درهم ونصف درهم، ولا شيء في ذلك. طيب قال مالك إنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، لا تبيع الحب، والحب هي الحبوب التي يزرعها الناس، القمح، الشعير، الذرة، الدخن وما أشبه ذلك. فكان محمد يقول لا تبيع الحب في سنبله، يعني قبل أن يستخلص الحب من السنبل لا تبيع الحب وهو في سنبله حتى يبيض، يعني حتى ينضج، حتى ينضج ويبيض وينتهي. طيب يقول أبو عمر وقد روي مرفوعا مسندا، هذا قول محمد بن سيرين، لكن يقول روي مرفوعا مسندا في حديث أبي داود عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري. فإذا لا يجوز أن يشتري أحد أو أن يبيع أحد زرعا في سنبله قبل أن ينضج ويبيض، هذا ممنوع ولا يجوز. طيب اختلف الفقهاء في هذه القضية. أولا هذا حديث ثابت، ومعناه أنه إذا بيض هذا الطعام في سنبله ويبلغ الكمال يؤخذ من الحديث ويفهم منه أنه يجوز بيعه، لأنه إذا لم يجوز بيعه قبل أن يبيض فمعناه أنه يجوز بعد البيع، بعد أن يبيض يجوز. لكن اختلف الفقهاء هنا، فذهب مالك رحمه الله وأهل المدينة إلى أنه يجوز بيع الحب في سنبله إذا يبس واستغنى عن الماء وبيض يجوز. طيب قال الشافعي لا يجوز بيع الحب في سنبله كما لا يجوز بيعه محسودا في تبنه. الآن السنبل على الزرع وقد بلغ الكمال، الشافعي يجوز لا يجوز بيعه. كذلك أيضا لو قطع هذا السنبل ووضع في جرين وهو في أكمامه في تبنه يجوز، لا يجوز بيعه أيضا. فإذن الشافعي لا يجوز لا بيع الحب في سنبله ولا هو وهو مقطوع موضوع على الجرين قبل أن يصفى من تبنه، هذا لا يجوز للشافعي. ما العلة؟ قال هذا يشبه شراء لحم شاة مذبوحة جلدها عليها للحائل دون لحم. قل واحد ذبح شاة وقال أنا أبيع لك وصلات من هذه الشاة المذبوحة، وهذا المشتري لا ينظر ولا يرى هذه الأوصال من اللحم، هذا مغطى بالجلد يقول هذا لا يجوز وهذا مثل هذا. طيب، لكن ذكر أبو عمر قصة ظريفة طريفة، يقول روى ربيع بن سليمان عن الشافعي أنه سمعه يقول: وقيل له في بيع الزرع إذا ابيض واشتد في سنبله خبر بإجازة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الناس قال له: يجوز هذا وفيه خبر بإجازة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من رواه؟ قيل له: رواه إسماعيل بن علية، وهو حديث أبي داود. حديث أبي داود رواه ابن علية. قيل له: رواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يبيض ويشتد. فقال: لا أحفظ هذا الحديث، لا أعرفه. فقلت: من يقول؟ الربيع. الربيع تبرع بالجواب، قال: لا يجوز بيعه، يريد أن يذكر العلة، لا يجوز بيعه لأنه شيء مغير مغطى بهذا التبن، وبيعه من بيع الغرر، هذا من بيع الغرر، فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازته فهو جائز. ربي يقول: ولا يحل لأحد سمع خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنده وعند أهل المعرفة بالحديث إلا اتباعه والقول به، ولا يحل لأحد استعمال قياس ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه. فقال: اضربوا عليه، يعني إيش؟ اضربوا على قولي أنا. وكتب: وبيع الزرع في سنبله جائز كما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا سمي بناصر الحديث، لا بلغه شيء لا يمشي يمين ولا يسار، لا بد أن يتبعه وقد تبعه. طيب، فإذا هذا موجود في المذهب، لكن حسب ما نقل أبو عمر الشافعي قد رجع عن هذا القول، ولكن هذا موجود في المذهب. مسألة أخرى، قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، هذا سلم. لنفترض أن زيدا من الناس اشترى من أمر من الناس 10 آصع من التمر مثلا، يسلم له فيها مبالغ إلى أجل مسمى. هاي شو عبد الله تنايم؟ فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام. لما وصل زيد المشتري وعمر البائع، لما وصل إلى رمضان قال عمر الذي عليه الطعام لصاحبه وهو زيد: ليس عندي طعام، ما عندي طعام، ما عندي، فبع لي الطعام الذي لك علي إلى أجل. حيلة غريبة. يقول: الآن لك عندي 10 آصع حالة علي، ولكن ما رأيت تبيع لي هذه إلى أجل، إلى الحج، ب10 دراهم مثلا. الآن زيد يبيع شيئا لم يستلمه بعد ممن يبيع من أمر الذي عليه، فيقول صاحب الطعام، زيد عنده شيء من رفقه، يقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح. لماذا؟ فقد نهى عنه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى
وأنا بعد لم أستوفي منك، فكيف أبيعه وهو شيء غائب في منتك؟ هذا مفهوم؟ طيب. فيقول الذي عليه الطعام وهو عمرو لغريمه وهو زيد، ها، فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه. هذا زيد عنده تمر، هذا عمرو الذي عليه الطعام يقول لغريمه وهو من؟ ها؟ زيد. يقول لغريمه زيد فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، أقضي لك من هذا الطعام. يقول طيب هذا الذي في ذمتي لا يجوز بيعه لأنك لم تستلمه بعد، وأنت الآن عندك تمر، ما رأيك بيعني هذا التمر الذي عندك حتى إذا استلمته وفيك هو وأعطيك وأرده عليك بمبلغ مؤجل إلى الحج؟ هذه صورة فيها شيء من التحايل، هذا بيع آخر، بيع ثاني. يقول الآن وقد حل الأجل وليس عندي أتمر، أشتري منك 10 عصو بثمن مؤجل إلى الحج ثم أوفيك من هذا التمر. مالك يقول هذا لا يصلح أيضا، هذا لا يصلح. لماذا؟ يقول لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، يرده يأخذ منه ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، وهذا الذهب الذي يعطي عمرو زيدا إنما هو ثمن الطعام الأول الذي كان لزيد عليه على عمرو. طيب، ويصير الطعام الذي باعه محللا فيما بينهما، هذا الطعام الآن بيع صوري فيه التحايل، ليس المقصود بيع ولكنه مجرد تحايل. هذا الذهب الذي سيعطي عمرو زيدا إنما هو ثمن الطعام الأول، وهذا الطعام الثاني وبيعه إنما أدخل بينهما من أجل التحايل، والحاصل أن هذا الذهب الذي سيعطي زيد عمرا إنما هو ثمن الطعام الأول. ومعنى ذلك أن عمرا باع هذا الطعام قبل أن يقبضه من عمر على عمر بمقابل 10 دراهم، فهو أيضا في هذه الصورة التي أراد أن يتحايل على الشرع سار في الأخير إنما هو بيع صوري فيما بينهما، والحاصل أنه باع الطعام الذي له عليه بمبلغ من الذهب مؤجل، فهي هي باع الطعام قبل أن يستلمه. هذا مفهوم يا عبد الله؟ فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي باعه وهو الطعام الأخير محللا فيما بينهما. يريد أن يقول أنا اشتريت منه ووفيت له منه، لكن الواقع غير ذلك وإنما هو مجرد تحايل، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. هذا في الواقع إنما هو طعام بيع على عمرو قبل أن يستوفيه زيد من عمرو. هذا مفهوم؟ لكن الشافعي يقول لو لم يكن في نيته هذا التحايل ووقع أنه اشترى عمرو من زيد طعاما ووضعه في بيته ثم خطر في باله أن يوفي له من هذا الطعام الذي اشتراه، يكون هذا جائز، لأن هذا ليس فيه تحايل وإنما هو معاملة طبيعية جدا. طيب،
قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، هي نفس الصورة له. زيد له طعام على عمر اشتراه منه، يعني ابتاعه منه، لنمثل أو نذكر المثال السابق. في رجل وهو زيد له على رجل وهو عمر طعام ابتاعه منه اشتراه منه. طيب، ولغريمه، الغريم هنا المدين وهو عمر، ولغريمه وهو عمر على رجل آخر طعام مثل ذلك الطعام. هذا عمر أيضا له 10 آصع على شخص اشتراه منه وهو في ذمته، مفهوم؟ فقال الذي عليه الطعام لغريمه وهو زيد، الغريم مرة يكون الدائن ومرة يكون المدين، فقال الذي عليه الطعام وهو عمر لغريمه وهو زيد: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. هذه حوالة، قل لك أنت 10 آصع وليست عندي، ولكني اشتريت من شخص 10 آصع وهي في ذمته، ما رأيك أحيلك عليه وتأخذ منه 10 آصع وهي القدر الذي كان لك علي؟ طيب، قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح. هذه مشكلة أخرى. يقول الإمام مالك: هذا أمر إن كان اشترى من خالد وهو ثالث الذي سيحال عليه، إن كان الذي عليه الطعام وهو عمر إنما هو طعام ابتاعه، يعني ابتاعه من خالد وهو ابتاعه ولكن لم يستلمه، فأراد أن يحيل غريمه وهو من زيد بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى، لأن عمرا له في ذمة خالد 10 آصع، وهذه 10 ما استلمها بعد، ما زالت في ذمة خالد، فهذه الحوالة بمثابة بيع، فهو يحيل زيدا على خالد، فكأنه باع شيئا، هذا عمر باع شيئا لم يستلمه بعد، لم يستوفيه، هذا لا يجوز أيضا. يقول: ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. طيب، فإن كان الطعام سلفا حالا، والسلف هو القرض، ليس بيعا، الذي بين عمر وخالد ليس بيعا، هذه الصورة ليست بيعا. كيف؟ كان لعمر 10 آصع على خالد قرضا حالا، كان اقترض منه، لم يشتري منه ولكنه اقترض منه والقرض حال. قال: فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن لو لم تكن مسألة بيعا بين عمر وخالد، وإنما على خالد 10 آصع قرضا حالا لعمر، يجوز أن يحيل زيدا على بكر على خالد، يجوز، لأن هناك فرق بين البيع والقرض، والإنسان هي أن يبيع شيئا اشتراه قبل أن يستلمه، لكن لم ينهى عن أن يبيع شيئا لم يشتره ولم يبيعه، وإنما كان قرضا على شخص، هذا يجوز له أن يبيعه، أن يبيع قرضه قبل أن يستلمه من الذي عليه. هذا مفهوم؟ هذا يا جماعة مفهوم؟ طيب، غير أن أهل العلم قد أجمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، وغير الطعام. قال مالك: وذلك
أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. طيب، سيأتي في باب الشرك والتولية والإقالة في الطعام سيأتي، لكن الآن إنما تقبل هذه الصور وإن كان فيها بيع شيء قبل القبض، لكن أهل العلم أجازوه. لماذا أجازوه؟ قالوا هذه من باب المعروف ولم ينزلوها على وجه البيع، هذا ليس من البيع. باب الشرك والتولية والإقالة ليس من باب البيع، وإنما هو من باب الإحسان والمعروف. فيجوز أن يبيع الإنسان بالشرك والتولية والإقالة قبل أن يقبض طعامه. مثلا الشيخ عبد الله اشترى 20 كيسا من السوق ب$100 مثلا، فظهر أن سعر الأقياس قد ارتفع، فجاء شخص وقال أشركني في هذا البيع، معناه بيع لي نصف هذا الطعام الذي اشتريته، فيقول نعم أشركتك، هذا عليه نصف المبلغ، ويشتركان في هذا الطعام. طيب أشرك عبد الله باع هذا الطعام قبل أن يقبضه، قالوا أشرك فيها تسامح. كذلك التولية، يقول شخص يا شيخ عبد الله ولني هذا البيع، يقول وليتك، معناه أنه يأخذ هذا الطعام كله ويدفع الفلوس أو المبلغ كله، وشيخ عبد الله يولي ويبيع بيع التولية قبل أن يقبض الطعام، هذا جائز. الإقالة نفس الشيء، هذا الذي باع طعام شيخ عبد الله يقول أقلني في البيع، شيخ عبد الله يقول أقلتك، هذا يسترجع الفلوس وهذا يسترجع الطعام. طيب قال فيها شيء من البيع، نعم شيخ عبد الله كأنه باع هذا الطعام على زيد الذي اشتراه منه مرة أخرى. قال أيضا وإن كان فيها شيء من البيع لكن هي من باب المعروف. فيجوز في الشركة والتولية والإقالة أن يبيع الشخص هذه البيوع الثلاثة قبل أن يقبض ما يبيع، هذا مفهوم؟ طيب، يقول ذلك مثل الرجل، الإمام مالك يقول هذه الصور ليست بيعا وإنما هي من باب الإحسان، ويضرب أمثلة، قال وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص، ها النون مضموم مشدد والقاف مفتوح مشدد، النقص جمع ناقص، جمع فاعل على فعل، نقص، ها يسلف الدراهم النقص يعني دراهم فيها شيء من النقص، فيطبع دراهم وازنة فيها خضر، عند التسديد يعطيه دراهم كاملة ليس فيها نقص، فيحل له ذلك، يجوز. لماذا؟ لأن هذا من باب الأحسان وليس من باب البيوع، علما بأنه لا يجوز في البيع هذه بهذه لأن هذه أكثر من هذه، فيحل له ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك، لا يجوز لأن هذا الربا. ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك أيضا. حتى في السلف لو اشترط عليه وقال الآن تستلم دراهم نقصا ولكن عليك أن تعيد الدراهم الكاملة، هذا لا يجوز أيضا. طيب، قال مالك ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرائق بخمسها من التمر، وإنما فرق بين ذلك. ما الفرق بين المزابنة وبيع العرائق؟ كله بيع التمر بالربع. قال وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة وتجارة، فيها مكايسة وفيها تجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مقايسة فيه، فإذا يجوز بيع العرايا ولا يجوز بيع المزادنة. هذا مفهوم. طيب، قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بخبع أو ثلث أو كسر من درهم. كسر من درهم يعني قطعة من درهم، ثمن، خمس، سبع، ثمن. طيب، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، لا يجوز هذا، هذا فيه عين الربا. كيف؟ يقول: يا أخي، أنا أبيع لك، أبيع لك ساعة من حنطة بربع درهم. زي يبيع ساعة من حنطة بربع درهم على عمر. طيب، على عمر كم؟ ها، ربع درهم عليه كم؟ ربع درهم. لكن يقول له: عندما تعيد ربع الدرهم لا تعيده، بل تعطيني به طعاما. على أن يعطي بذلك، يعني بذلك الربع، طعاما إلى أجل، تعطيني بذلك طعاما إلى أجل. الآن باع زيد على عمر ساعة من الحنطة بربع الدرهم، فيقول: هذا الربع الذي لي عليك ستعيده طعاما. هذا يصير بيع طعام بطعام، بيع حنطة بحنطة، وإدخال الدرهم أو نصف الدرهم أو ربع الدرهم لغو. والواقع أنه بيع حنطة مؤجلة بحنطة مؤجلة، هذه عن الربع. طيب، ولا بأس أن يبتاع رجل. طيب، كيف يخرج عن هذه الوربة؟ يقول، يذكر له، يقول: ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. لكن يجوز عندما يسدد عمر يعيد درهما كاملا على زيد، فيقول: هذا الدرهم الكامل الذي أعطيتك إياه لك ربعه، الباقي أعطني به طعاما أو سلعة. هذا لا شيء فيه، لأنه بيع حنطة بدرهم، بيع حنطة بدرهم، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة، أعطاها فضة ولم يعطه طعاما، وأخذ ببقية الدرهم سلعة، فهذا لا بأس به. طيب، مسألة أخرى، يقول: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، زيد يذهب إلى الدكان ويضع عنده درهم، يضع عنده درهم، وهذه موجودة اليوم، يأخذ 100 دولار ويذهب إلى الدكان ويضع عنده ويقول له: أنا سآخذ هذه 100 كل يوم قدر من الطعام، فإذا خليت 100 أخبرني. هذا موجود اليوم. ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو ثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة. يقول: هذه 100 طولار، أنا أشتري منك بهذه 100 10 أكياس من الدقيق، وأخذ كل يوم أو كل شهر كيسا من دقيق، فيذهب إلى الدكان ويأخذ كل شهر كيسا من الدقيق، فإذا أخذ 10 أكياس معناه انتهى مبلغه. فإذا كانت السلعة معلومة هذا لا شيء فيه، هذا جائز، سلعة معلومة. يقول: أنا أخذ منك كل يوم أو كل شهر كيسا من دقيق يساوي 10 دولارات، وهو قد وضع عنده 100، فإذا أخذ 10 أكياس انتهى
انتهت منه. لا بد أن تكون السلعة معلومة. طيب فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، ما حدد السعر؟ ما في تحديد. يضع عنده $100 ويقول له أنا سأخذ منك كل يوم أو كل شهر طعام، ما في تحديد طعام، السعر غير معلوم. وقال الرجل أنا أخذ منك بسعر كل يوم، كل يوم أنا أخذ الطعام بسعره، بسعره السعر مرة ينخفض ومرة ينزل، وما اتفق في الأول على سعر معلوم، ولكن يقول أنا أخذ هذا لنفترض أن هذا الدقيقة في هذا الشهر يكون 11، شهر ثاني 12، شهر ثالث 14، وهكذا. فيقول أنا أخذ منك بسعر كل يوم والمئة عندك، هذا لا يحل لأنه غرق، يقل مرة ويكثر مرة، هذا فيه غرق، هذا موجود فيه غرق. إذا ما تم تحديد السعر والسلعة هذا فيه غرق. يضع عنده المئة يقول أنا أخذ هذه المئة بسعر الدقيق في كل يوم، قال هذا لا يفعل لأنه غرر، يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. فإذا إذا أراد أن يستخدم هذه الطريقة يضع عنده الماء ويقول له سآخذ منك 10 أكياس من البطيخ وكل كيس يساوي $10، وما لي شغل، يزداد السعر أو ينخفض ما لي شغل. هذا صحيح. قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، باع الجزاف وقد عرفنا الجزاف ولم يستثن منه شيئا، باعه على أمر ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث سار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. قال وهذا الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا. ما شاء الله، هذه مسألة مالكية، باع طعاما جزافا صبرة لا يعلم قدرها الباع ولا المشتري، لكن بعدما باع ظهر له أنه يحتاج أو يحتاج إلى شيء من هذا الطعام، فقال له يا أخي أنا أشتري منك قدرا من هذا المال، من هذا الطعام الجزاف، يقول له أنا أشتري منك نصفه، أنا أشتري منك نصفه. الإمام مالك يقول هذا يشبه بيع ثمر الحائط والاستثناء منه. هناك سبب أن الإمام مالك يجوز أن يأتي شخص فيقول أنا أبيع لك ثمر هذا الحائط إلا الثلث، كان يجوز له، كان يجوز هذا عند الإمام مالك فيما سبق، كذلك هنا يجوز لهذا الذي باع الجزافة أو الصبرة أنا أشتري منك يا أخي ثلثا من هذه الصبرة أو هذا الجزاف، هذا كان جائزا عند الإمام مالك، لكن ما كان يجوز عند الإمام مالك أن يقول أنا أبيع لك ثمر هذا الحائط نصفه، ما يجوز عنه. كذلك هنا لا يجوز أن يقول له أنا أشتري منك نصف هذا الجزاف، لا يجوز لأن هذا مثل هذا، لكن أقل من النصف يعني الثلث أو أقل من الثلث يجوز عند الإمام مالك أن يشتري في ثمر الحائط وأن يشتري في بيع طعام الصبرة، ف فيقول أنا أستثني أبيع لك ثمر هذا الحائط وأستثني ثلثا منه، لا أبيع لك، كذلك أنا أبيع لك ثمر هذا الجزاف، ثم يقول فيما بعد وأنا أشتري منك ثلث هذا الجزاف، يجوز على الممالك. لكن سائر الفقهاء يقولون هذا بيع المتاهات وبيع المجاهيل، لا يجوز، لا الثلث ولا الربع ولا العشر ولا النصف، كله لا يجوز، لأنه إذا استثنى شيئا الباقي يبقى مجهولا ويقع في بيع المجاهيل وبيوع الغرر. وهنا يقول هذا الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا، لكن هذا الاختلاف هو عند علمائه من أهل المدينة، لا يعلم خلافا عند علماء المدينة، لكن سبق أن قال أبو عمر هذا يخالف جميع ما قاله فقهاء الأمصار، أن هذا الاستثناء سواء كان ثلثا أو أقل أو أكثر لا يجوز استثناؤه من ثمر الحائط، وكذلك هنا لا يجوز استثناؤه من الجزاف. مفهوم؟ الحكرة والتربص موقفنا هذا بلا توفيق.